بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 23 دال على 57,303، وهو الشريط 23 من هذا الشرح.
أذن الله أن ترفع وينكر فيها شنو، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلين تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هؤلاء هم عمار المساجد الحقيقيون، وهم الذين جاءت ذكرهم في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد أن يتردد إليه في اليوم والليل 5 مرات لأداء ما فرض الله عليه، وليتقرب إلى الله بطاعته في هذا المسجد، فاشهد له بالإيمان. فجعل مجرد تردده ومجيئه إلى المسجد مبيحا لك بأن تشهد له أنه من أهل الإيمان، وإن كان سرائر الخلق إلى الله، فالله هو المطلع على سرائر الإيمان، لكن ليس لك إلا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، معنى من آمن بالله أي وقر الإيمان في قلبه تعظيما لخالقه وباريه، مكملا لأوامره منتهيا عن نواهيه. من آمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر إيش هو؟ وما بعد الموت، واليوم الآخر وما بعد الموت من سؤال القبر، من كريم القبر والصراط والميزان والبعث والنشور والجنة والنار، هذا هو اليوم الآخر، وهو المذكور في قوله تعالى: ألف بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا هو الغيب، وهو ما بعد الموت من البعث والنشور والصراط والميزان والحوض والجنة والنار، هذا هو اليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، لم يكن وصلى، تأمل القرآن، انظر ما كنا ذكر الصلاة ذكرها بلفظ الإقامة، ولم يكن وصلى، بخلاف من صلى صلاة لم يقمها، فالله توعد بمجرد ذكر الصلاة، قال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، لأنهم صلوا ولكنهم لم يقيموا. ففرقا بين من أقام الصلاة وفرقا بين من صلى بدون إقامة، فلاحظت الآيات القرآنية كلها: وأقام الصلاة وأقيم الصلاة والمقيمين الصلاة المقيمين الصلاة، وليس في ذكر الصلاة بدون إقامة. فأكثر ما يأتي في القرآن كله الإقامة، كما في هذه الآية: وأقام الصلاة. إيش معنى وأقام الصلاة؟ ليس المراد أنه صلى، بل صلى بإقامة. ومعنى الإقامة وأنك أديت الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع على النحو الذي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا تكون مقيما للصلاة، بخلاف الصلاة المتخلفة عن الإقامة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن، والله سبحانه وتعالى ذكر الزكاة في القرآن في نحو 82 موضعا، مما يدل على عظمها. والزكاة معروفة أنها حق مفروض في أموال الأغنياء لطائفة مخصوصة وهم الفقراء ونحوهم من الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في قول إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. والزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن وهو تزكي المال وتنميه وتطهره وتقيه الآفات. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. بعدما ذكر صفات العمار المساجد هم المؤمنون بالله والمقيمون باليوم الآخر المقيمون للصلاة المؤدون للزكاة الأربع صفات، ومع هذا لم يخشوا إلا الله، أي لم يخافوا ولم يقع في قلوبهم أجل ولا أعظم من خالقهم وباريهم، يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه، ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك، أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الحميدة، أن يكونوا من المهتدين في الدنيا والآخرة، لأنهم لم يأخذوا بالله لومة لائم، بل يصدعون بالحق. قد أصلحوا أنفسهم واستقامت شرائرهم مع الله، واتصفوا بالأعمال الخيرية، الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة، والأعمال الباطنة أعمال القلب كالإيمان بالله واليوم الآخر، ولم يخشوا إلا خالقهم وباريهم. هؤلاء هم المهتدون في الدنيا والآخرة، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص، ولا يرد كراهية كاره.
قال وقول الله تعالى: ومن الناس من يستمع الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نفس من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. الذي شهد رضي الله عنه مرفوعا: إن من بعد اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يرزق الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، إذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. على هذا الناس فريقان: فريق مؤمن وفريق كافر، لا ثالث لهما، يرتكب السيئات ويعمل ما يقتضي الكفر، فهذا لا حيلة به إلا بالتوبة والرجوع إلى الإسلام. والآية لا تتناول هذا القبيل. النوع الثاني هما دلت على هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله. الذين يقولون آمنا بالله هم على حالتين: يؤمنون بالله بألسنتهم وأعمالهم وأفعالهم، وهذا هو الإيمان الحقيقي، أو يؤمن بالله بلسانه لكن يتخلف العمل، لم يخالف بشاشة الإيمان قلبه، إنما هو مؤمن بطرف لسانه. فإذا أوذي بالله وحل به شيء من المصائب ذهب ذلك الإيمان، فجعل هذا من عذاب الله وانحرف عن الإيمان، لأن الإيمان لم يصادف قلبه. وهذا هو المراد بإذن الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي بالله الله يختبرهم، وينتقل هل المؤمنون حقا أم لا؟ كما في أول سورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا كان الإنسان مؤمنا حقيقي وخالط بشاشة الإيمان قلبه ظهرت آثار الإيمان على جوارحه ثم أيضا لم يصد له عن إيمانه أي يصار لأنه مبتدع بقلبه تمام عليه من الإيمان والإسلام مهما كلفت الآلة لا يقول عن إيمانه. فإذا أولي بالله جعل فتنة الناس فلهذا إذا أولي بالله صبر على الإيمان وعرف أنه على الحق. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أرغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعلمنهم في لحن القول. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلموا بل أعظمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم امتحنه الله مع أنه رسول الله وهو إمام المرسلين وخاتم النبيين ومع هذا امتحن وأوذي ولكنه صبر. يعني ابن ماجر قال في بدء دعوته أخذ عقبة بن أبي معين فلابيد خاتم وكمل في وجه الرسول خلعه الله ومع هذا صبر ولم يصده عن إيمان بل ثبت. ولما قام يصلي جاءت قريش وألقت على رأسه سلاء ناقة فما هو معلوم ابتلاء وامتحانا فلم يصده عن ذلك. ثم لما عجزوا وأعملوا كل حيلة ذهبوا إلى أبي طالب قالوا له قتلنا من ابن اخيه الى ان قال مكان بالايمان جمعنا له من اموالنا حتى يكون من اكثرنا مالا وان كان يريد الشؤم سولناه علينا حتى لا نقطع امرا دونه الى غير ذلك. قال لا والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري انا ان اترك هذا الامر لا تركته حتى يظهره الله او اترك المغنى. هذا هو الإيمان. أبو بكر رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومع هذا أولي الله بسبب تصديقه للرسول وإيمانه بالرسول ومتابعته للرسول جاءه من الألى والامتحان ما لا تعجز أن تحمله الجبال وربوا بالحرم حتى لم يعرف أرضه بوجهه فحملت بالمطرف في شركه يوم لا يشكون فيه موته. ثم لما أفاق لم يسأل عن شيء فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فما صده عن دينه. وهكذا بقية من آمن بالله حقا هم لا يزعزعهم عن إيمانهم أي أذى ولا يزعزعهم عن إيمانهم أي بلاء ولا يزعزعهم عن إيمانهم أي مال وأي شيء يكون. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله لأجل استمرار مدى قوة إيمانك في الحد فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس فعذاب الله لم يصبر بل يتابعهم ويتعلم وذلك لأن بشاشة الإيمان لم تخالف قلبه والمؤمن حقا والذي ينكر على أهل المنكر ويعاديهم ويبين لهم ويرشدهم على حسب ما تقتضيه الأقوال يصبر على أذاهم ويمضي في سبيله ما يصده عن إيمانه أي يصال. ومن فإذا أوذي بالله كان رحمة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. يا لئن أصابتم حسنة قالوا نحن معكم، وإن أصابتم سيئة فرحوا وقالوا لم نكن معكم بل فرحوا بالسؤال عنهم. كما دلت عليه آيات القرآنية. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل نسمة الناس كعذاب الله من شأن يخرج الحق أنه يثبت على إيمانه يصبر على إيمانه يدعك على الدعوة إلى الإيمان. هذا شأن المؤمن. ثم الآية تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ردا على المرجئة القائلين إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، فإذا صدق اللسان بالقلب وإن لم يعمل فإن إيمانه كإيمان مجرد اعتقاد بمادئيته حتى لو لم يعمل. الأعمال ليست من الإيمان. وعلى أجر الآية ترد عليهم والقرآن يرد عليهم. فالإيمان لا بد أن يكون بالقول والعمل والاعتقاد. فالاعتقاد وتصديق القلب لا يكفي مهما كانت الحالة. الطحاوي شيخ الطحاوية تكلم على هذا الموضوع، وكان المعروف أن الحنفية هو مذهب مرجئة الإيمان، يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق. هذا المعروف في كتب الحنفية والمشهور إلى أنه هو مذهب الإمام أبي حنيفة. وتعلم أن هذا باطل، هذا القول مخالف للقرآن ومخالف للسنة، وأن الأعمال من الإيمان كما تدل عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. لكن هم يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق. شارح الطحاوية يعرف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا رأي على مذهب أهل السنة. لكن بصفة أنه حنفي حاول بكل ما يمكن أن يوفق بين مذهب أهل السنة وبين القائلين بأن الإيمان هو التصديق. وقال ان الخلاف بينهم وبين الحنفية صوري، والا فللازم ان الايمان اذا صدق بالقلب فان من لازم ان يعمل بالثواب وان يقول بالايمان بكل حال. لا يمكن التصدق عن تصديق القلب ولا الاعمال عن تصديق القلب، وانما الخلاف هو صوري. فأخر قول على هذا نفس شرح الطحاوية، ولكنه لم يصنع شيئا ولم يعمل شيئا مع حرصه على أنه يجعل الخلاف بين الحنفية وبين أهل السنة سوري. لأنك تعلم أن الحنفية ذهبوا بالإيمان مذهبا مرجئة على أن التصديق كامل، وأهل السنة يقولون ليس بكامل بل لا بد من القول ولا بد من العمل. لأن الله يقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فلم يثبت الله لهم الإيمان إلا بالفعل الذي هو السجود، وإلا بالقول وهو سبحان رب الأعلى، وإلا بعدم الاستكبار وهو عقيدة القلب. فعقيدة القلب لا تكفي. فنجد كثيرا من كفار قريش مصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، لكن تخيبت أعمالهم. ومع هذا ما نفعهم مثل تصديق أبي جهل في قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. أخبر الله بأنهم مصدقون لما جاء من الرسول، ومصدقون أن محمدا هو رسول. رسول الله قال الولاية من الظالمين بآيات الله يجحدون. ويقول له ما جاء بقصة من الأرض قال وجحدوا بها واشتركنتها أنفسهم. تعرف أن مجرد استيقان القلب لا يكفي. متى تأخر العمل أو تأخر القول؟ وكذلك قول موسى عليه السلام مخاطبا لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ولقد علمت. فعرف موسى أن فرعون علم أن موسى رسول الله وعلم أن هذه الآيات التي جاءتها موسى تسع أنها من عند الله ولكنه جهل ولم يقبل. فعلى رأي المرجى أنه مؤمن لأنه علم واعتقد ذلك وإنما تأخر العمل. هذا على رأيهم. فبهذا فائت أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجلال وعمل بالجوارح وأن تصديق القلب لا يكفي. ويدل أيضا إيمان أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مصدق للرسول بقلبه ولسانه لكن تخلف العمل كما في قصيدة مشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا نحنا بقول الأباطل. وقصيدة الأولية التي يقولون ولقد علمت بأن دينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فهو أخبر عن قلبه بأنه عرف أن دين محمد من خير أديان الخليقة ونطق بلسانه على رأيه أنه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إلى أن قال والله لن يصلوا إليك بجمعك حتى أوسد بالتراب لديك. فعاد حمى ونصر وأيد وأعطى أن الأخبار من الأرض ونفقد لكن تخلف فاستعان بما جاء للرسول من قوله لا إله إلا الله وخلف ذلك الأوثان كما في صحيح البخاري حيث جاءه النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة فقال له يا عمي اخذ حديث معه. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أولي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك فيقولون إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال إن للمؤمن يقين أي للمؤمن إيمان أن تري الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تلومهم على ما لم يرزق الله إن رزق الله لا يرزقه شرط حريص ولا يرزقه كراهية كان. فقول إن للمؤمن يقين وكرم الله وذلك كقراءة قوله تعالى من سورة الروم الله الذي خلقكم من روح ثم جعل لذات روح قوة ثم جعل لذات قوة ضعفا. هذه قراءة التسليم قول الله. أما لغة التميم فهم يفتحونها الله الذي خلقكم من بعد ثم جعل لذات بعض قوة وهما قراءتان مشهورتان الهبش لغة التميم والظن لغة الشر الذين نزل القرآن بلغتنا. فكلا يقول لا إن للمعطية أي للمعطية إيش استفدنا من هذا؟ استفدنا أن الإيمان ينقص ويزيد بمعنى ينقص ويزيد خلافا للأشاعرة ومن شاكل منه. فالأشاعرة يقولون الإيمان لا ينقص ولا يزيد بل إما أن يثبت إيمانه وإلا ينخرط نهائيا. وشبعوه من الثوب من جنس ثوبك إما أن تلبسه كله وإما أن تخلعه كله تعلقه على الوجه. فالإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم دارت الإسلام حين يزيد وهو مذنب يقولون عندما يرتكب الزنا فإن الإيمان يذهب عنه ثم يعود ويذهب عنه ثم يعود. أما أهل السنة والجماعة يقولون لا، فالإيمان يزيد وينقص. وقد دل عليه القرآن بآيات كثيرة في مثل قوله تعالى الذين استجابوا فزادهم إيمانا الذين استجابوا لله والرسول إذا قالوا بل ما أصابهم للذين أحسنوا الحسنى فقد طلبوا بنعمة من الله والذين الذين استجابوا لله والرسول بل ما أصابهم وفرحوا بهذا الصبر لما اتقوا الخالقين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا. هذا يدل على أن الإيمان وكذلك قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقوله ويزيدهم خشوعا وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقوله والذين لا يشتكون في قلوبهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. قالوا الآيات تدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا عملت طاعة لله متقربا بها إليه زاد إيمانك وإذا ارتكبت معصية نقص إيمانك بقدر ما ارتكبت. وهذا ومذهب أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة ومن شاكلهم ممن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وترى الآيات واضحة في زيادة الإيمان والناس يختلفون في إيمانهم. فإيمانك ليس كإيمان أبي بكر وليس كإيمان جبريل وهم يقولون بل الإيمان واحد. ما هناك أي فارق لأن الإيمان شيء واحد، إما أن تكون فيه مؤمن أو تنحي عن الإيمان لا زيادة ولا ولكن هذا قول معلوم الفساد كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. إن من بعد اليقين أن تحيي الناس بسخط الله هذا من بعد الإيمان. من بعد الإيمان أنك تتجلد إلى رضا الناس بما يسخط الله تخطب الدهر وتسكت عنه وتداهر وتبغيه وإن أدى ذلك إلى سخط. هذا من روح الإيمان أن تغري الناس بسخط الله. الله أمرك أن تأمر وتنهى وأمرك بأن تنصحه وقال الدين النصيحة وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فمتى جامعت وسكت مستجبا لود مكتسبا لبغاء بدون أن تأمر أو تبين لك خطأ فلا شك أن إيمانك ضعيف. فإذا كان إيمانك قوي اعتمدت على الله وتوكلت عليه وأفضلت الله وإن شحف عليك زيد وعرض. إن من روح اليقين أن تري الناس بشفق الله وأن تحمدهم على رزق الله هذا أيضا من روح الإيمان وهو أنك تحمدهم على رزق الله. ربنا يعطيك ويدر عليك الناس ويسوقه على يد هذا الشخص مثلا ثم تبني على هذا الشخص وتمدحه وتنسى الحزن من التفضل. فهذا من روح الايمان. من الذي عطف قلب هذا الشخص حتى اوصل اليك هذا الرزق؟ من الم يكن الله نسبك الله فجعلت تبني على هذا الشخص. هذا كله يدل على بل واحد أن الرب هو الذي شاق عريتها من أوراد الفجر مواشقا لهذا الشخص. ولا نقول تنكر الجميل من لا يشكر الناس لا يشكر، بل اعلم أن الذي شاق الرب جل وعلا وعطف قلب هذا الشخص وصيره حتى صيره إليه، مع أنه ينبغي أن تشكر هذا الشخص لأن له نصيب وسبب في إسعاده، وإن كان الرب هو الذي أوجد ذلك وهيأ الأسباب وربط الأسباب بمسبباتها فينبغي أن تشكر هذا الشخص. هذا معنى، لكن المنعم لا تزال المتفق، وهذا معنى من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأن تحمدهم على رزق الله وأن تلمهم على ما لم يؤتك الله، فالله إذا منع شيئا ومنع إيصاله إليك جعلت تلم على الشخص بأنه بخيل وأنه كذا، فلا ينبغي أن تلم، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، سل الله عن الفضل بدون أن تملك لسانك في زيد وعمر، هذا من بعد الإيمان حيث جعلت تسب وجعلت تذكر مكاربه حيث لم يقضي هذه، وأن تذكرهم على ما لم يكتب رزق الله، إن رزق الله لا يضره قص حديث ولا يضره شرائط ثالث، بل ما قدر الله لا بد واقع، بل ما شاء الله وما لم يشأ مع أنك مأمور بتعاطي الأسباب، أنت مأمور بتعاطي الأسباب، إن حصل لك بعد فعل الأسباب فأحمد الله، وإن لم يحصل شيء فأحمد الله، الله أعلم بما صنع من خلقه، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضاه عن الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وجاء الأثر: من التمس رضا الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس. وقد كتب معاوية إلى عائشة يطلب منها النصيحة وأن توجز ولا تكثر عليه، بعدما كبر وطعن بالسن كتبت له بمعنى هذا الحديث. وهذا حديث عظيم جليل القدر، قاعدة كلية من قواعد الإسلام، وهو أن العبد لا يجوز له أن يسخط الله ملتمسا في ذلك رضاء الناس، فإن الناس لا يغنون عنه من الله شيئا. وهذا كله يدل على ضعف الإيمان في القلب. من التمس رضا الله أي تقرب إلى الله بما يرضيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق، وإن أدى ذلك إلى شخط الناس فإن الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس، وبدل ما كانوا يذمونه لا بد وأن يثنوا عليه، لما دام أن قصده وجه الله ولم يقم إلا لله غير مبال من رئيس أو كبير أو صديق، بل ديدانه في ذلك ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا معنى من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن قلوب بني آدم بيد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنهم وإن سخطوا عليه ولم تتبعهم على ما يريدون من الأهواء لا بد وأن يغضوا، لا بد وأن يحمدوا ما دام أنك ملتمسا في ذلك رضا الله. يروى عن وهب بن كعب المنبه أن الله أوحى إلى داود عليه السلام فقال: يا داود، ما من عبد يعتصم بي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا، وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت الأسباب من بين يديه وأشخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوليتها هلك. وهذا معنى من التمس إلى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس. ثم إن الناس لو اتبعت رضاهم وطلبت مرضاتهم أي شيء عندهم فهم فقراء، ليس بأيديهم شيء بل الأمر بيد الله. ولكن ما جاء للأسف ربما يمزق يرقع دنيا غيره بتمزيقه، حتى ولا دنياه بل يرقع دنيا غيره من ملوك وسلاطين بدينه، وكما قيل نمزق دنيانا نمزق دنيانا نمزق نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه، يعني ما بقي لك دين ولا ما ترقعه من ذلك الدين متبعا في ذلك رضا زيد وعمر. ثم هم يشخطون ولا بد عليك. أما إذا تبعت رضا الله وإن أدى إلى سخطهم فهم لا بد وأن يغضوا، كما قال الإمام الشافعي لتلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال له وصية جامعة عظيمة، قال: يا يونس، لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، كما قيل: ترى الناس غاية لا تدرك. لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، ولكن عليك بإرضاء واحد يرضى عنك الناس كلهم. لا يمكن أن ترضي الناس كلهم، مستحيل، هذا غاية لا يمكن الوصول إليها، لكن إذا أرضيت الله سبحانه وتعالى فالناس يرضون عنك. ووجه مطابقة الحديث للترجمة المعنى أن خوفهم لا يمنعك من الصدع بالحق، وخوف من بيده الحل والعقل لا يصدك ولا يردك عن بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا لا يردك، فإنك متى قصدت بذلك وجه الله لا بد وأن الله يرضى عنك، ثم هم يرضون عنك أخيرا. وقد ذكر بعض العلماء قصة جرت في أيام المعتضد العدلاشي، وهو أن رجلا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر غير مبال بأي أحد، إذ خرج يوما من بغداد إلى نهر نجلة فأبصر سفينة قد أقبلت، فوقف ينظر حتى وصلت، سأل الملاح، قال: ما هذا الذي معك؟ قال: اذهب لشأنك. قال: بالله أخبرني. قال: هذا خمر لأمير المؤمنين. فصعد السفينة فكسرها كلها والملاح يستريح فما بقي إلا واحدا فتركها. فأخبر أمير المؤمنين فبعث إليه شرطا تجيء به وقد انتفخت أولاد أمير المؤمنين وبيده عمود من حديد. فقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال وأي شريعة ضمني؟ قال على ما فعلت. قال هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المعترض من الذي ولاك؟ هل أنت محتشم؟ قال نعم. قال من الذي ولاك؟ قال الذي ولاك الخلافة فتغير. فقال لما كسرت الأبنة كلها وتركت الواحدة؟ فكسرتها لله لما بقيت هذه الواحدة أحسست أن نيتي ضعفت وقلت إن الناس يقولون كسر خمر أمير المؤمنين في جمعة لما شعرت بهذا تركتها لأن تكسيرها لم يكن لله خالق النية الشيء فتركتها. فشكت. قال اذهب فقد اطلقت يدك امر بالمعروف وانهى عن المنكر والله لا يمنعك. قال الرجل والله لا امر ولا انهى. قال ولم؟ قال اذا امرت بامرك صرت شرطي من جملة الشرط فالان لا اريد الامر ولا انهى. قال وماذا تريد؟ قال أريد أن تأذني أن أذهب إلى البصرة عن بغداد. قال ولم؟ قال خشيت أن يكون الناس هذا الذي كسر قوانين خمر أمير المؤمنين. لما خرج أطلقه ولم يكن له أي شيء بل شكره. قال لبعض أتباعه اذهبوا وأتبعوا فانظروا ماذا يقول للناس. فلما خرج جعل يلتقط العبس من الشوارع فقيل في ذلك فلم يرد عليه ولم يقل لك الشرط ولم يقل قال لأمير المؤمنين ولا قلت لأمير المؤمنين. انظر هذا لما كان قصده وجه الله ولم يخالف نيته أي شيء انطبق عليه هذا الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الله رضي عنه وأرضى عن هذا الأمير الظالم ولم يتعرض له بشيء بل أمره أن يأمر وينهى. قال لا بالأمس أنا أمر محتسبا لله والآن أكون شرطيا. فهذا من التمس رضا الله بسخط الناس بخلاف العكس من غرته نفسه أو التمس رضا الناس وإن أدى إلى سخط الله أو خالط قلبه شيء من الكبر والعظمة فإن الله يبتليه في الدنيا قبل الآخرة كما وقع لعبد الدولة ابن بويه. وذلك أن القرامطة عثوا في الأرض فسادا وكانت قاعدتهم البحرين فجهز لهم جيش الخليفة فهزم جيش الخليفة ثم جهز جيشا آخر فهزم جيش الخليفة فاستأذن عروض الدولة من الخليفة أن يذهب لقتال القرامطة فأذن له فجمع جيشه وذهب لقتال القرامطة قريبا من البصرة فكسر القرامطة وشتت شمله فاغتر بما حصل من أن جيش أمير المؤمنين مرتين عجل وكسروا وقتلوا وهو كسر القرامطة وأباد خضراهم غرته نفسه فأنشأ يقول لما انتصر وذاق حلاوة النصر نسي أن الله هو الذي أيده والذي نصره والذي أعانه بل قال أنا عبد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر